قسما في الجهاد وقتل شهيد هنيئا له الشهادة؟ فقال كلا عليه الصلاة والسلام، كلا، إن الشملة التي غلها من الغنيمة لتلتهب عليه نارا. شاملة أخذه ويقول النبي عليه السلام إنها تلتهم عليه نارا. كل هذا تحذير والعياذ بالله، بيان شدة الغلول والأخذ من الشيء الذي لعموم المسلمين قبل أن نقسم حقهم له. نعم.
ولما أصيب غلامه مدعم قال بعض الصحابة هنيئا له الجنة، فقال كلا والذي نفسي بيده، إن الشملة التي أخذها يوم خيبر من الغنائم لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارا. فجاء رجل بشراك أو شراكين لما سمع ذلك، فقال شراك أو شراكان من نار.
وقال نعم، لما سمعوا كلام النبي بهذا، إلى شخص أخذ إنعال، وجد إنعال بسيطة يلبسه، لكن أخذها من الغنيمة قبل أن تقسم. الشراك النعال التي تلبس، فأتى به وقال هذا، فقال النبي شراك أو شراكان من نار، لأنك أخذت شيء قبل أن يقسم. نعم.
وقال لمن كان على ثقله وقد مات هو في النار، فذهبوا ينظرون فوجدوا عباءة قد غلها، وقالوا في بعض غزواتهم فلان شهيد وفلان شهيد، حتى مروا على رجل فقالوا وفلان شهيد، فقال كلا إني رأيته في النار في بردة غلها أو عباءة. ثم قال يا ابن الخطاب اذهب فنادي في الناس إنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون ثلاثا. وكان إذا أصاب غنيمة أمر بلال أمر بلالا فنادى في الناس فيجيئون بغنائمهم فيخمسها ويقسمها. فجاء رجل بعد ذلك بزمام من شعر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمعت بلالا ينادي؟ فقال نعم. قال فما منعك أن تجيء به؟ فاعتذر فقال كن أنت تجيء به يوم القيامة فلن أقبله عنك.
اللهم صل وسلم عليه. هذا من باب عليه الصلاة والسلام التأديب للصحابة رضي الله عنهم، لما أمر بلال أن ينادي أي إنسان معه شيء باقي من الغنيمة فليعطيه، يجمع بلال رضي الله عنه، كلنا أعطاه اللي عنده. هذا تأخر سمع لك ما، فبعد ما أنت جابه للرسول وقال يا رسول الله هذا زمام، الزمام من نوع الرسن ومن نوع الذي يجعل زمام للخيل وللإبل فقال سمعت بلال لما طلب من الناس كل واحد يجيب اللي عنده، قال نعم سمعته. قال وش منعك ما أعطيت بلال؟ وأن تدري بلال ما تكلم إلا بأمري. تعلل تعليل النبي عليه الصلاة والسلام ما أرضته هذه التعليل، يعني ما شاف له أنه وجه صواب، فقال ما أخذه منك الآن، ما أخذه، أنت عزمت على أنك تأخذه فالآن ما أخذه، خلى معك حتى تجيبه يوم القيامة تحمل على ظهرك، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. كل هذا تمكير لهم صلى الله عليه وسلم.
وأمر بتحريق متاع الغال وضربه وحرقه الخليفتان بعده، فقيل منسوخ للأحاديث التي ذكرت ولم يجيء التحريق فيها، وقيل وهو الصواب إنه من باب التعزير والعقوبات المالية الراجعة إلى اجتهاد الأئمة بحسب المصلحة كقتل شارب الخمر في الثالثة والرابعة.
نعم، النبي عليه الصلاة والسلام عالما فلان غل عباءة وفلان غل شملة وفلان غل زمام ولا حرق رحله، ومع ذلك حرق رحل بعضهم عليه الصلاة والسلام، فاختلف العلماء في ذلك، فقالوا أنه حرق النبي عليه الصلاة والسلام تأديبا وبعد ذلك نسخ، وبعض العلماء قال لا إنه لم ينسخ، ولكن إمام المسلمين له الحق إذا رأى أن من المصلحة أن يحرك رحله فيحرك رحله، وإذا رأى أن ما هناك مصلحة في هذا فله أن يترك. فالنبي فعل هذا تارة وفعل هذا تارة لأمر رآه صلى الله عليه وسلم.
فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الأسارى. كان يمن على بعضهم ويقتل بعضهم ويفادي بعضهم بالمال وبعضهم بأسار المسلمين، فعل ذلك كله بحسب المصلحة.
نعم، الأسارى الذين يؤسرون وقت الحرب، وقت الحرب يقتل هذا وبعضهم يؤسر ما يقتل، فهؤلاء العسرى الإمام مخير فيهم، إن شاء قتلهم، يعني ربما إن بعضهم ما يفيد فيه للقتل، المتمرد ما ينفع فيه للقتل، وربما إن بعضهم يفيد فيها الفداء، يؤخذ مثلا منه يقدر عليه شيء معلوم 2,000 أو 3,000 أو 4,000 أو 10,000 ادفعها وره، فيؤخذ منه الفداء، هذا يسمى الفداء. فإن الله يقول فإما منا وإما فداء، وربما إن بعضهم يترك ولا يؤخذ، لا يقتل ولا يؤخذ منه شيء ويترك لأمر من الأمور أو لمصلحة من المصالح، لأنه ربما يكون رئيس أو ابن رئيس بتركه ربما يكون سببا إلى إسلام قومه، وربما يكون سببا إلى عين تقوية الإسلام بمثل هؤلاء. وهذا مرجعه للإمام حسب المصلحة، ما هو بحسب تشهيه أنه له يفعل ذا أو له يفعل هذا، ما يفعله حسب رأيه وحسب فكره، لا، يفعل حسب المصلحة القائمة التي تكون من المصلحة أنك تقتل هذا، ومن المصلحة أن يؤخذ الفدى من هذا، ومن المصلحة أن يترك هذا يفك عنه الأسر ويترك ولا يؤخذ منه شيء، المصلحة الراجعة للإسلام والمسلمين. فمن كان فيه راجع للمسلمين أنه يقتل يقتل، ومن كان فيه يؤخذ القيمة منه شيء معين ويترك، وإلا أو يترك مجانا بدون أن يؤخذ شيء، فهذا راجع للإمام، وعليه يجب عليه أن يعمل الأصلح للإسلام والمسلمين لا بالتشهي.
واستأذنه الأنصار أن يتركوا لعمه العباس فداء، فقال لا تدعوا منه درهما، ورد سبي هوازن عليهم بعد القسمة.
نعم، النبي عليه الصلاة والسلام لما في غزوة بدر وجمعوا الأسارى وجعلوا كل واحد لازم يدفع 4,000، وكان العباس من جملتهم، الصحابة رضي الله عنهم قالوا يا رسول الله هذا عمك العباس حنا إكراما لك ما نبي يدفع شيء، قال لا، خذوا مثل ما أخذتم من غيره ولا تبقوا له ولا درهم، مثل ما أخذتم من غيره خذوا له وله عم. نعم.
واستطاب قلوب الغانمين فطيبوا له، وعوض من لم يطيب من ذلك بكل إنسان 6 فرائض. وذكر أحمد عن ابن عباس أن بعضهم
وذكر
أحمد عن ابن عباس
ذكر أحمد
وذكر أحمد
نعم ذكر
وذكر أحمد عن ابن عباس أن بعضهم لم يكن له مال، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فداءهم أن يعلموا أولاد الأنصار الكتابة.
نعم، بعض الأسارى يوم بدر بعضهم عنده مال ودفع ما فرض عليه وراح، وبعضهم ما عنده شيء ولا له أحد يدفع عنه، فقراء، لكنهم يعرفون يخطون يكتبون، فجعل كل واحد يعلم كذا وكذا من أولاد الأنصار فداء له، فإذا علموا وانتهى فهو أعتق نفسه وذهب.
فدل هذا على جواز الفداء بالعمل. والصواب الذي عليه هديه وهدي أصحابه استرقاق العرب ووضع إمائهن بملك اليمين.
نعم، الاسترقاق له أن يسترق، يعني يجعلهم أرقاء مملوكين، وله هذا هو سبب الرق، سبب كون مثلا الإنسان يكون رقيق يباع ويشترى مثل ما تباع وتشترى البهائم الخير والإبل، سببه أنه يسبى وهو كافر، وللمسلم ما يسبى، لكن لما يؤخذ وهو كافر ثم يدخل في الرق بسبب هذا، حتى ولو أسلم فيما بعد يبقى على رقه، إلا أن يحصل له العتق. فكان صلى الله عليه وسلم ربما أعتقهم وربما استرقهم صلى الله عليه وسلم. نعم. والنساء كذلك اللي يصفون من النساء والذراري نفس الشيء يسترقهم. نعم.
ووطوا إمائهن بملك اليمين من غير اشتراط الإسلام، وكان يمنع التفريق في السبي بين الوالدة وولدها ويعطي أهل البيت جميعا.
نعم يعطى يعطى لأهل البيت جميعا، يعني إذا مثلا قسموا الغنائم قسموا السبي، ربما يكون مثلا امرأة تكون من نصيب إنسان ثم مثلا ولد يكون من نصيب آخر، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لا يفرق بين الوالدة وولدها، يكون سوا ولو أنه مثلا ماله نصيب لهذا لكن يجعل ولده تبعا له. كل هذا عليه الصلاة والسلام من أجل أن لا ينكسر قلبه وأن لا يفرق بينها وبين ولدها، فهذا من فعله صلى الله عليه وسلم من رأفته ورحمته عليه الصلاة والسلام.
ويعطى أهل البيت جميعا كراهة أن يفرق بينهم.
نعم، إذا كان له ولد ولا ولدين يتبعون أمهم ولا يخرون مثلا يروحون الجهة الثانية وأمهم، لأن هذا يسبب لها القلق ويسبب لها أولادها ما تدري عنهم ولا تدري حالتهم. النبي قال لا أولادها لا يأخذوا منها، يكونوا تبع أمهم. نعم.
وثبت عنه أنه قتل جاسوسا من المشركين ولم يقتل حاطبا لما جس عليه وذكر شهوده بدرا.
إيه نعم، النبي عليه الصلاة والسلام كان يقتل الجاسوس، الجاسوس المشرك الذي يتجسس للمشركين إذا جاء وجده فإنه يقتل صلى الله عليه وسلم، لأن هذا أعظم من الذي يقاتل بسيفه، هذا يأخذ الأخبار ويروح يؤديها. فالنبي عليه الصلاة والسلام قتل جاسوس، إلا إن الجاسوس ما يقتل كل واحد، الإمام الذي يقتله، الجاسوس إذا وجده أحد من المسلمين يمسكه ويسلمه للإمام، والإمام هو الذي يرى رأيه فيه، إن شاء قتله وإن شاء أسره حتى ينظر فيه بما هو الأصلح للمسلمين، ولا يفتات أحد على الإمام ويقتل الجاسوس، لا، الذي تولى قتله الإمام بأمر الإمام يقتل. والنبي عليه الصلاة والسلام لما إنه عزم على لما أن أهل مكة خانوا الصلح الذي بين خرقوا الصلح الذي بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم وخانوه وعزم على قتالهم صلى الله عليه وسلم، ثم إن أحد الصحابة رضي الله عنه من أهل بدر كتب كتابا للمشركين إن الرسول عليه الصلاة والسلام سيغزوكم وأنه يتأهب لغزوكم وكذا وكذا، ودفعه إلى امرأة وذهبت به لتعطيه أهل مكة، فلما ذهبت به جاء الخبر للرسول صلى الله عليه وسلم من السماء وقال إن امرأة في مكان كذا تحمل كتابا للمشركين بإنذارهم، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام علي بن أبي طالب ورجلا معه وقال تجدون امرأة في روضة خاخ وتجدون معها كتابا فخذوه منها. فذهب علي رضي الله عنه على فرسه ومعه أحد الصحابة، ولما وصلوا الروضة التي ذكرها النبي وجدوا المرأة فمسكوها وقالوا أين الكتاب؟ قالت ما معي كتاب. حاولوها وأنكرت، قالت أبدا ما معي شيء. فقال علي رضي الله عنه نجردك من ملابسك، ناخذ نبصك مما عليك من الملابس، وهو رضي الله عنه لا يفعل لكن أراد بذلك تخويفه، فلما قال الكلام هذا خافت فقالت لا هذا، وفكت الخطاب طاوية عليه جديلة رأسه طاويتها على الكتاب حتى ففكت الجديلة حتى طلعت الكتاب وقالت هذا الكتاب، فأخذوه ورجعوا للنبي وأعطوه إياه وإذا هو من فلان وفلان إلى فلان من المشركين وكذا، إن محمد قد عزم على غزوكم وكذا وكذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام ناداه وقال ما بالك ليش تفعلت هذا؟ فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه دعني أضرب عنقه يا رسول الله هذا نفاق. فقال النبي لا، هذا من أهل بدر، وما يدريك أن الله اطلع على أهل بدر وقال اعملوا ما شئت فقد غفرت لكم. ثم إنه اعتذر من الرسول قال يا رسول الله أنا لست منافق، أنا عارف أن الله سبحانه وتعالى سينصر نبيه، وعارف ولله الحمد أنك منصور مهما كنت علم أو ما علم، ولكن جعل أنا فهذا أنا لي أولاد في مكة ولي أموال في مكة، وأردت أن تكون يد عندهم من أجل يسلم الإذن، وإلا كتبتهم أو خبرتهم أو خبرهم غيري ما هو بنافعهم هذا، الله سبحانه وتعالى ناصرك عليهم والله ناصر رسوله، فهذا أنا ينفع من ناحية وأنت يا رسول الله ما هم أثر عليك ولا مضارك، الله كافر لك النصر. فتركه النبي عليه الصلاة والسلام وقال إنه من أهل بدر، وما يدريك أن الله اطلع على أهل بدر وقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت له، فهذا فيه فضل أهل بدر، أسأل الله الكريم من فضله. ولذلك إذا عد الصحابة عد أهل بدر وهم في المقدمة، أهل بدر بيعة الرضوان الله عنهم وأرضاهم.
فاستدل به من لا يرى قتل المسلم الجاسوس، واستدل به من يرى قتله كمالك وابن عقيل من أصحاب أحمد وغيرهما، قالوا لأنه علل بعلة مانعة لأنه علل بعلة مانعة من القتل منتفية في غيره، ولو كان الإسلام مانعا من قتله لم يعلل بأخص منه، لأن الحكم إذا علل بالعم كان الأخص عديم التأثير وكان هديه.
نعم، استدل العلماء بهذا الحديث على أن الجاسوس الكافر هو الذي يقتل، أما لو المسلم تجسس فهو ما يقتل لإسلامه، واختلف العلماء في الجاسوس المسلم الذي يتجسس للأعداء لكنه مسلم هل يقتل أو لا يقتل، فبعض العلماء قالوا لا المسلم ما يقتل لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما قتل هذا الرجل، والإمام مالك رحمه الله بعض العلماء قالوا يقتل لأن الرسول ما قد ترك قتله من أجل أنه مسلم، ترك قتله من أجل أنه من أهل بدر، ومن تكون حالته حالة أهل بدر متى تحصل؟ ما تحصل لحد هذا لها البدر خاصة، ولو كان أن المسلم ما يقتل بالجاسوسية لقال النبي عليه الصلاة والسلام لا تقتله يا عمر هذا مسلم أو هذا مؤمن، لا ما قال هذا النبي، قال هذا من أهل بدر، فبين المانع من القتل كونه من أهل بدر، وأهل بدر متى تحصل للناس؟ ما تحصل إلا لأهل بدر رضي الله عنهم وانت عشانهم. فالعلماء اختلفوا فيه، منهم من قال لا كما فعل، ومنهم من قال يقتل لأن النبي علل بتعليل ما ينطبق على أحد بعد أهل بدر، فهذا خلاف بين العلماء رحمهم الله. هنا
وكان هديه عتق عبيد المشركين إذا خرجوا إلى المسلمين فأسلموا.
نعم، كان صلى الله عليه وسلم إذا حاصر المشركين وعندهم ناس مسلمين من المشركين دخلوا في الإسلام وخرجوا منهم قبل منهم النبي عليه الصلاة والسلام، وإن كانوا أرقى مملوكين عند المشركين وخرجوا منهم والتفوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن النبي يقبل منهم ويقول أنتم أحرار ويعتقهم صلى الله عليه وسلم، مثل ما فعل في أهل الطائف عندما حاصرهم صلى الله عليه وسلم، وصعد بعض المملوكين اللي عندهم منهم أبو بكر رضي الله عنه وكذلك مجموعة منهم، فلما خرجوا إلى النبي أعتقهم الرسول صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال لهم النبي اذهبوا فأنتم العتقاء، فأعتقهم فصاروا أحرارا صلى الله عليه وسلم. نعم.
وكان من هديه أن من أسلم على شيء في يده فهو له، ولم يكن يرد على المسلمين أعيان أموالهم التي أخذها الكفار منهم قهرا بعد إسلامهم.
نعم، كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل بلد وأسلم أهلها فكل ما بيده له، ولا كان يتعرض صلى الله عليه وسلم شيء، حتى ولو كان معهم شيء من غنائم المسلمين السابقة ما يأخذ ما منها عليه الصلاة والسلام، ملكوها وانتهت، فلا كان صلى الله عليه وسلم يأخذها منهم. نعم.
الله الرحمن الرحيم. ما رأي فضيلتكم في من يتساهل في إسبال الثياب؟
نعم.
ما رأي فضيلتكم في من يتساهل في قضية إسبال الإزار؟
نعم. والله ما ينبغي التساهل في الإسبال، لأن النبي نهى عنه صلى الله عليه وسلم، فاللي ينزل على الكعبين هذا ما ينبغي، ينبغي للإنسان أنه يحاذره. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: من جر ثوبه خيلا لم ينظر الله إليه. فكان أبو بكر رضي الله عنه أحيانا يميل رداءه أو يرتخي، لأن الإزار الذي هو يلفه يعني ربما يرتخي وينجر خلفه رضي الله عنه. فقال: يا رسول الله، إنه أحيانا يرتخي إزاري وكذا. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: لا، إنك لست ممن يفعله لذلك، لست ممن يفعله نعم خيلاء، لكن هذا شيء يغلب عليك. فإذا كان ربما إن الإنسان مثلا يميل أو يكون عليه مشلح ويميل مع جهة ثم يخط مثلا بالأرض، ولو مثلا عدله كذا تواسى، لكن ربما إنه يغفل عنه كذا ويميل مع جهة من الجهاد أو نحو ذلك، فهذا إن شاء الله ما في بأس، لكن ينبغي له ينحاذر، وينبغي يأخذ حذره من هذا، وينبغي يحتاط برفعه من أجل أنه يسلم من هذه الأمور، لأن النبي عليه الصلاة والسلام. ثم أيضا من يؤمن منه الخيلاء؟ هذا أبو بكر رضي الله عنه شهد له النبي أنه ما يفعل ذلك خيلاء، لكن من يكون بمنزلة أبي بكر الصديق رضي الله عنه؟ فلا هناك أحد يبي يدعي هذه الدعوة، لكنه بعض الناس ربما يتساهل، فينبغي الاحتياط لهذا، وأن الإنسان يحرص كل الحرص على أنه يرفع ثيابه ولا يكون مثلا يتسبب إلى أنها تمس الأرض نعم أو تنزل عن الكعب. نعم.
يقول: نحن رمينا الجمار أيام التشريق، صباح أيام التشريق، لأنه مفتون بعض الناس أنه يجوز على مذهب الإمام أبو حنيفة، هل في ذلك شيء؟
في الصباح هذا جمهور العلماء ما يرون صحة ذلك، ويرون أن من رمى في الصباح أنه لم يجزئ، كأنه لم يرمي. أما مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله نعم فهذا، ولكنه إذا كان الإمام أبو حنيفة رحمه الله مستند إلى دليل فعلى العلم الرأس، وإن كان اجتهاد منه فالاجتهاد كل يؤخذ من قوله ويترك، إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل ما قال الإمام مالك: كلنا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر. النبي عليه الصلاة والسلام أقواله. أما غيره يجتهد مثلا أبو حنيفة رضي الله عنه وقد لا يصيب، يجتهد الإمام أحمد في بعض الأمور وقد يكون الصواب مع غيره، يجتهد الإمام الشافعي في بعض المسائل ربما يكون في هذه المسألة المسألة الواحدة. فإذا كان أصاب بألوف المسائل أو مئات الألوف المسائل والحمد لله، وأخطأ في مسألة أو مسألتين، هذا لا يضره، ولكنه ما هم معصوم، العصمة للأنبياء، وكل حي من بني حواء فغير معصوم من الخطأ إلا الأنبياء فالله عصمهم، أما غيرهم. ولذلك تجد الصحابة رضي الله عنهم أفضل هذه الأمة، ربما يختلفون في الشيء، يرى هذا جواز ذا، ويرى هذا تحريمه، ويرى هذا جواز فعله، ويرى هذا عدم الجواز، فالخلاف بينهم حاصل. فالمهم من هذه المسألة، جمهور العلماء يرون أنه لم يرمي، والأحوط للإنسان أن يكفر إذا كان رمى وفات الوقت، أن يعني من ترك الرمي واجب، من تركه فعليه دم. فالأحوط في حق هذا الإنسان الذي رمى في الصباح أن هذا عليه أن يذبح شاة كفارة لهذا، فهذا أحوط له. نعم.
ما صحة الحديث: من قرأ قل هو الله أحد 10 مرات بنى الله له بيتا في الجنة؟
ما أدري عن مدى صحته، ولكن النبي أخبر أن في الحديث الثابتة الصحيحة التي شبه متواترة أنه عليه الصلاة والسلام قال: قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، قراءة قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، فهذا ثابت عنه صلى الله عليه وسلم.
يقول: رجل أبوه كان يعمل أعمال شعوذة للناس وأعمال من البدع مثل قراءة القرآن عند القبور وقراءته عند المعاتم في المعاتم، هل يعتبر هذا المال حرام؟ وما حكم هذه الأسرة التي تربت وأكلت من هذه الأموال؟ فما الحل من ذلك؟
المال قد يكون الرجل يدخل عليه هذا الشيء، ولكن يندر أنه يكون هو مصدر مال الإنسان كله، لأن الإنسان ربما تعدد مصادر ماله، يكون له بيع وشراء، يكون له عقار أجله، ويكون له هذا المال الخبيث الذي يدخل من ماله. فهذا ربما يندر الإنسان ماله ما دخل ولا شيء إلا هذا الأمر، فمن كان هذا الأمر ما عنده غيره الشعوذة والدجل وما شاكل هذا، فهذا لا شك أنه حرام، لكنه حرام عليه هو. لكن بالنسبة لأولاده اللي أكلوا وهم ما يدرون، أو ضيفه يأكل وهم ما يدري، هذا ما يؤاخذ إن شاء الله، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن بالنسبة له حرام عليه، لا شك أن هذا حرام. أولاده إذا مثلا علموا فالمال هذا ينبغي أنهم يقسمونه، ما ينبغي يأخذونه. وأما الشيء الذي فات وهم ما يدرون فلا عليهم إن شاء الله في هذا شيء، لأنهم ما تعمدوا هذا الفعل. لكن إن كان لا، إنه يأتي من هذا المال شيء، وله مال آخر ببيعه وشرائه المباح، أو له مال مثلا من ناحية تأجير ومثلا عقار له وكذا، أو عمل بيده أو يخط بيده أو نحو ذلك، ويكون هذا، فهذا اختلط فيه الصالح والطالح وآخر، أو عمل صالح وآخر سيئا، حسن الله هو يتوب عليهم فيجب عليه التوبة وكذلك. لكن مثل هذا اللي ما هو كله من هذا النوع، هذا ما يحكم عليه بأنه كله حرام.
قمنا للعمرة، قدمنا للعمرة ومعنا امرأة حائض ولكن لم تطهر إلى الآن، ونحن غدا مسافرون، فماذا عليها إذا لم تطهر غدا؟ وهل يجوز لها أن تقبل الحجر الأسود فقط وهي حائض؟
لا، ما دامت أنها حائض هي أحرمت أو لم تحرم، إن كان أنها أحرمت فلا يجوز أن تخرج حتى تطهر وتكمل عمرتها، لأنه ما يجوز لها أن تتخلى من العمرة بعدما أحرمت ولو كانت حائض. حتى ولو أحرمت في حال الحيض لزمتها العمرة، ولا يجوز لها أن تسافر حتى تكمل عمرتها، حتى تطهر وتكمل عمرتها، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وأتم الحج والعمرة لله، فمن دخل في حج وجب عليه الإتمام ولا يجوز أن يتركه، ومن دخل في العمرة وجب عليه الإتمام ولا يجوز أن يتخلى عنها، فيجب عليها أن تنتظر ووليها ينتظر معها حتى تطهر، ثم تطوف وتسعى وتقصر تنتهي من عمرتها ثم تسافر. أما قوله أنها تقبل الحجر، لا، ما يجوز لها أن تدخل الحرم كله، الحائض ممنوعة من دخول المسجد الحرام ومن دخول المساجد كلها، والمسجد الحرام خاص. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما حاضت عائشة قال افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، لا، ما يجوز لها تدخل الحرم ولا تطوف وهي حائض. فتقبل الحجر وش الفائدة أن تجي وتقبل الحجر؟ تقبل الحجر ما له سبب إلى أنها تتحلل من عمرتها ولا أي شيء، ولا يجوز تقبل الحجر إلا إذا طهرت وتطوف وتقبل الحجر، أما تدخل وهي حائض هذا ما يجوز لها تدخل الحرم كله، فكيف والمطاف كيف الحجر؟ نعم.
أقول أنا شاب أديت مناسك الحج هذه السنة، ثم سافرت إلى بلدي وقدمت هذه الأيام، وقد كنت ناويا أن أعتمر، ولكني سمعت أنه يجب أن يكون بين العمرة والأخرى مدة، وما هي هذه المدة؟
لا، أنا سمعت هذا غير صحيح، ما شرط أن يكون هناك مدة، ما في تحديد، النبي ما حدد مدة بين العمرتين، إلا أن هذا اجتهادات من العلماء، بعض العلماء قال ينبغي للإنسان أن لا يتكرر العمرة، النبي ما اعتمر في سنة واحدة عمرتين، يكفيك أنك تعتمر مرة، يعني هذا اجتهادات، ولا ما قالوا ما يجوز، اجتهادات قالوا ينبغي، ولكن فعل الصحابة رضي الله عنهم يدل على عدم التوقيت، وأنك مهما اعتمرت فلا بأس بذلك، لأنه روي ابن عمر رضي الله عنه كان ساكن في المدينة، وكان يأتي في كل شهر ويأخذ عمره، فأخذ عمره يطوف ويسعى ويحلق، فإذا رجع إلى المدينة واحتاج إلى أنه يحلق رأسه أخذ عمره حتى يحلق بالمروة، فيطوف ويسعى ثم يحلق رأسه، وكان فيه من الصحابة رضي الله عنهم كثير يكررون العمرة، فليس هناك تحديد بين العمرة لا بيوم ولا بيومين ولا بأربعين يوم كما يقول بعض الناس، ولا بعشر كما 14 كما يقول بعض الناس ولا سنة، ما في تحديد عن الشارع صلى الله عليه وسلم، إنما اجتهادات من العلماء، وأيضا ما اجتهدوا قالوا محرم، لا، إنما اجتهدوا في الفضيلة، إنه الأفضل أنك تعمل كذا والأفضل كذا، أما كونه ما يجوز لا فلا يجوز. فأنت حينما أتيت من بلدك، إن كان أنك أتيت من البلد وأنت ناوي على العمرة ودخلت بدون إحرام فلا يجوز لك، يجب عليك أن تحرم، إلا إن كان أنك مثلا لما سمعت بالخبر هذا تركت العمرة ودخلت تارك للعمرة عمدا لأنك ظننت أن هذا حق وعملت بهذا فلا عليك شيء، لكن إن كان أنك قاصد العمرة ودخلت بدون إحرام يجب عليك أن ترجع وتحرم من الميقات بالعمرة وتطوف وتسعى. فإن دخلت وأحرمت دون الميقات فعليك دم وعمرتك صحيحة.
يقول ما رأيكم في من يقولون بجواز التوسل بالرسل وبغيرهم كالصحابة والصالحين مثلا، ويحتجون على ذلك بأن عمر رضي الله عنه عندما تأخر نزول المطر استسقى بالعباس رضي الله عنه، فهل هذا القول صحيح؟
لا، التوسل ما يجوز، وهذا خطأ الذي يستدل لفعل عمر رضي الله عنه، اللي فعل عمر أمر جائز ولا في شيء ولا أحد نهى عنه، ولكن هذه من المغالطات، بعض أصحاب التوسل يغالطون مغالطة، أنت تتوسل بإنسان ميت أو بإنسان ما يسمعك أو بإنسان بعيد أو